أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 77. الذكر أفضل من الدعاء. الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. تقدم معنا هذا الحديث، وقلنا أن هذا الحديث رواه الإمام الترمذي، وفي إسناده عطية العوفي، وعطية هذا ضعيف، ومن أجل ذلك ضعف هذا الحديث. ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته، كما في حديث فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي، وهو لا ينزل عن مرتبة الحسن، فهو حديث مقبول. قال صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل لم يحمد الله سبحانه وتعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن هذا الرجل تعجل، عجل هذا. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم، والمراد هنا إذا دعا، الدعاء إذا دعا أحدكم، كما تعرفون أن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، فالمراد هنا الدعاء. إذا صلى أحدكم، إذا دعا أحدكم، فعليه أن يبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه. هذا أدب من آداب الدعاء، قلما يطبقه تطبيقا صحيحا المسلمون في هذا الزمان. ابدأ بالثناء والحمد لله كثيرا، أن تذكر ربك سبحانه وتعالى وتثني عليه. هو سبحانه وتعالى أهل التقوى، هو سبحانه وتعالى أهل المغفرة، هو سبحانه وتعالى أرحم بي من أمي وأبي، هو سبحانه وتعالى أحن علي من جميع الخلق. تقول هكذا، تقول: يا ودود، يا غفور، يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا لطيف، يا تواب، يا كريم، يا أكرم، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا الطول والنعم التي لا تنفد أبدا، ويا ذا الجود والكرم الذي لا يبيد أبدا، سبحانك سبحانك، أنت الحق وقولك الحق والإسلام حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والنبيون حق. هكذا استجمع ما تعرف عن ربك من معاني ومن كلمات فيها الثناء عليه سبحانه وتعالى، وأكثر من ذلك. قلت هذا في التطبيق العملي، تجد الواحد منا يقول مثلا: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع في الدعاء ولو أكثر من حمد ربه سبحانه وتعالى بين يدي دعائه لكان أولى ولكان أفضل. ولذلك أريد أن نعمل تطبيقا عمليا على ذلك، فنجمع كلمات في الثناء على الله سبحانه وتعالى، وأرشدكم إلى بعض المصنفات التي فيها مثل ذلك، ومن أفضلها كتاب الدكتور محمد موسى الشريف تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماوات، فقد جمع في ذلك تسبيحات وتمجيدات لله سبحانه وتعالى وردت عن سلفنا الصالح، فأوصيكم وأوصي نفسي بمثل ذلك. أقرأ لكم شيئا حتى نطبق تطبيقا عمليا على هذا الحديث ويكون واجبنا العملي اليوم. انظروا، كان بعض سلفنا الصالح يقول: يا علام الغيوب، يا مقلب القلوب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا رب الأرباب، يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا من إذا دعي أجاب، يا رحيم يا رحمن، يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لك الحمد وأنت المستعان عليك التكلان، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجعون، يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته وبره يستغيث المضطرون، يا من لوسع عطائه وجميل فضله ونعمائه تبسط الأيدي ويسأله السائلون. إلهي، بابك مفتوح للسائل، وفضلك مبذول للنائل، وإليك منتهى الشكوى وغاية المسائل، يا من إليه رفع الشكوى، يا عالم السر والنجوى، يا من يسمع ويرى، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا رب الأرباب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب. اللهم أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه، ورددت عليه ما ذهب من بصره، وجمعت بينه وبين ولده، ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه، ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضره، ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه، ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه، ولقد علمت ما نزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه، وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه، فها أنا ذا عبدك، إن تعذبني بجميع ما علمت فأنا حقيق به، وإن ترحمني كما رحمتهم مع عظم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هكذا إخوتاه، علينا أن نتعلم من كلمات المناجاة الواردة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وسلفنا الكرام، فنطبق هذا الأمر، نطبق هذا الأمر في حياتنا وفي دعائنا، ونتأدب بهذا الأدب في مناجاتنا لربنا حتى يقربنا منه سبحانه وقربناه نجيا. يبدأ بتمجيد ربه عز وجل، ثم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكثر من الثناء عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تدعو بما شئت من الدعاء. هذا دعاء إن اجتمعت فيه هذه المعاني فإنه قلما يرد، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتتح كتابه الداء والدواء. فارجعوا إلى هذا الأمر والكلام الذي ذكره في آداب الدعاء في هذا الموطن. قال ابن القيم ورواه الحاكم في صحيحه: وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الترمذي دعوة أخي ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. أقول هذا الحديث حديث صحيح بمجموع طرقه، أخرجه الإمام الترمذي، أخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، وأبو يعلى الموصلي في مسنده كذلك، والحاكم في المستدرك من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا. وقلت هذا حديث صحيح بمجموع طرقه. وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لعلنا اليوم ننفس عن مكروب، فقد ذكر ابن القيم هذه الدعوات الجليلات، ومن منا لم ينزل به الكرب ولا يصيبه الهم والحزن. لعل في ذلك بشارة لمكروب يسمع هذه الكلمات فيطبقها وينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فينفس الله عز وجل عنه كربته ويزيل الله عز وجل همه وحزنه. أخي أختي، علينا أن نكثر من هذه الدعوات في زمان الفتن الذي نعيشه هذا. قولوا كثيرا دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم بعد ذلك اشرعوا في الدعاء فإن هذا الدعاء يكون مستجابا. قولوها ونفسوا عن أنفسكم الكربات، وأكثروا من هذه الكلمات النافعات التي فيها توحيد رب الأرض والسماوات، وفيها معاني جليلة من أسماء الله تعالى وصفاته. لا إله إلا الله العظيم، عظم ربك، كبر ربك ليكن أعظم ما يكون في قلبك هذا المعنى. قل في نفسك: اللهم اجعل هذه المعاني في قلبي، اجعل قلبي يأنس باسمك العظيم، اجعل قلبي يعظمك يا عظيم ويكبرك ويمجدك حتى لا يكون في هذا القلب أعظم منك. اللهم من علينا جميعا بذلك. لا إله إلا الله العظيم. وإذا رأيت ذلك فاعرف أن هذه صفة من صفات جلال الله سبحانه وتعالى، تستوجب منك أنت تعظيما وتكبيرا وتمجيدا لله، وتستوجب في حق نفسك ذلا وانكسارا وافتقارا. فإذا كان الله هو العظيم فكل ما سواه لا يساوي شيئا، إلا أن يشاء الله أن يكون لهذا الشيء منزلة ومقاما عنده، فلا يعظم إلا من عظمه الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. وإذا رأيت اسمه الحليم فاعرف أن هاهنا شيء يستوجب غضبه، ولكنه حليم على عباده، على تقصيرهم وعلى ذنوبهم وعلى إجرامهم الذي يستوجب غضبه ويستوجب عقوبته، لكنه حليم. نعم، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. اللهم إنك ترى قلوبنا وتعلم سرنا. الناس يرون منا الظاهر، وأنت ترى منا الظاهر والباطن، وفي قلوبنا ما يستوجب غضبك، ولكنك الحليم لا تعاجل بالعقوبة. فاللهم أتم علينا فضلك، واللهم أتم علينا حلمك، اللهم إنا نستحي أن ترى في قلوبنا ما يغضبك. فيا رب يا عظيم يا حليم، طهر قلوبنا بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. نعم، إذا كنت تفتقر إلى أغنياء البشر وإلى أكابر البشر، وإذا كنت تخشى ذي السلطان والجاه، فاعلم أن ربك هو سبحانه المختص بصفة الجلال، هو رب العرش العظيم. فلا تخشى شيئا، ولا ينبغي عليك أن تهتم وتحزن لدنيا فائتة أو لما ينزل بك من مخاوف من أهل الجاه والسلطان، فالله ذو العرش، ذو العرش العظيم. ثق في هذا ومجد ربك. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم. فأينما تولوا فثم وجه الله. هكذا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب هذا الكون كله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع، هو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. فهو الذي يرزق كل الكائنات، وهو الذي يدبر أمر كل الكائنات، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق كل هذه الكائنات، وهو الذي يفنيها، وهو الذي يميتها، إليه المصير، ومنه المبتدأ، هو الأول والآخر، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش المجيد سبحانه الكريم الذي ليس لك أكرم منه. فيا عبد الله استشعر هذه المعاني، ووالله لا يزول كربك في الحال، ولا تصفو نفسك فقط إذا دخل في القلب معاني هذه الأسماء والصفات. ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وكما ذكر ابن القيم وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدرجه وهو في مرتبة الحسن. هذا حديث حسن. أما ما تقدم من حديث الكرب فهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم فهو حديث متفق عليه حديث صحيح صحيح. هنا هذا الرجل دعا الله سبحانه وتعالى، وانظروا في كونه دعا بمثل هذه الكلمات دلالة على أنه لم يتوقف عندما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك دلالة على أن الإنسان له أن يدعو الله عز وجل بما شاء، لكن يتأدب بأداب الدعاء التي ذكرنا منها كثرة الحمد والتمجيد لله سبحانه وتعالى. فالرجل لم يتعلم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فتح الله عز وجل له هذا الباب فقال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، فسأل الله سبحانه وتعالى بإيمانه وبشهادته لتوحيد ربه سبحانه وتعالى، أنت الله، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت، أنت الأحد، فليس مع الله شيء، وليس مع الله إله، وليس مع الله رب، هو الأحد، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الصمد، ومعناه الذي لا مثل له، الذي لا مثل له سبحانه وتعالى، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال بهذه الكلمات التي وردت في سورة الإخلاص وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهناك في مسألة اسم الله الأعظم دراسة جيدة ارجعوا إليها للدكتور عبد الله بن عمر الدميجي، دراسة جامعة فيها تحليل للنصوص الواردة في اسم الله الأعظم وأقوال العلماء الواردة في ذلك، وهي طبع دار الوطن، ارجعوا إليها، فقد جمع فيها الأسماء التي وردت في الأحاديث بأن ها هنا اسم الله الأعظم. طبعا هناك اختلاف في تعيين هذا الاسم، فمن قائل أنه لفظ الجلالة الله، ومن قائل بأنه الحي القيوم، ومن قائل بأنه ذو الجلال والإكرام، ومن قائل بأنه وارد في قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أن فيه اسم الله الأعظم، والقول الخامس أن اسمه الأعظم هو اسمه الرحمن، والقول السادس أن اسمه الرب هو الاسم الأعظم. والبعض يرى قولا بأن هذا الاسم ربما يكون يناسب حال القائل لما نظر في هذه الأقوال والأدلة الواردة على كل قول منها. البعض يرى أن ربما يكون اسم الله الأعظم في حقك أنت الحي القيوم، وقد رجح هذا الاسم ابن القيم رحمه الله تعالى ورأى مثل هذا، حتى قال في نونيته اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجعهما إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. هناك هذه الأقوال التي وردت في اسم الله الأعظم، فعلى هذا رأوا أن هذا الحديث المتقدم أنه دعا باسم الله الأعظم، رأوا أن اسمه الله هو الاسم الأعظم، وقد ناجى الرجل بهذا الاسم في هذا الحديث. لكن وردت كما قلنا أحاديث أخرى في بيان اسمه الأعظم، ولعل الله عز وجل يوفق أن تكون هناك محاضرة عن هذا في القريب بإذن الله تعالى. وروى الإمام أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قلنا هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، وأنه يجعل الدعاء مستجابا، الذكر والثناء يجعل الدعاء مستجابا، وعلى هذا بالتالي أن الذكر أعظم من الدعاء، فالدعاء الذي يقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد. فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته، انظروا إذا أخبر العبد بحاله ومسكنته، يعني أن يصف حاله فيأخذ في بيان افتقاره إلى ربه: اللهم أنت الغني وأنا الفقير إليك، أنت العزيز وأنا الذليل بين يديك، اللهم ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا غافر له سواك، عبدك المسكين ببابك، عبدك الفقير ببابك، عبدك المتذلل بين يديك ببابك، اللهم إني أبرأ إليك من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وعظم رفدك، وتناهى إحسانك، وصدق وعدك، وبر قسمك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، ولم تسبق حاجة إلا قضيتها وتكفلت بقضائها. اللهم إن بك نعز كما أن بغيرك نذل، وإياك نرجو كما أن من غيرك نيأس، وإليك نفوض كما أن عن غيرك نعرض. أذنت لنا في دعائك، وأدنيتنا إلى فنائك، وهيأتنا لعطائك، وعممتنا بآلائك، وغمستنا في نعمائك، وتوليتنا وأنت الولي سبحانك. هكذا عباد الله، علينا أن نتذلل بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، ونخبر عن ما نحن فيه وما نحن عليه من نقصان ومن عيوب. ادعو الله عز وجل واستحضر يا عبد الله ويا أمة الله الافتقار والمسكنة والاعتراف بين يديه سبحانه وتعالى بما فينا من نقصان. نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هكذا عبد الله، قل: جهلنا فخالفناك، ونكرنا فجحدناك، ولو فطنا لما فاتنا منك لا أحببناك، ولو أحببناك لعبدناك، ولو عبدناك لعرفناك، ولو عرفناك لكنت لنا فوق الأم الرؤوم والأب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. نعم، جهلوك فخالفوك، ونكروك فجحدوك، ولو فطنوا لما فاتهم منك لأحبوك، ولو أحبوك لعبدوك، ولو عبدوك لعرفوك، ولو عرفوك لكنت لهم فوق الأم الرؤوم والأب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. فيصرح العبد بحاجته ومسكنته وافتقاره. يقول ابن القيم: فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضى منه، وأوصاف المسؤول مقتضى من الله، فاجتمع المقتضى من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء، وكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في المشاهد، ولله المثل الأعلى، أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره، وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته، كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته. فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا تنكر، ونحو ذلك، وقد بلغت بالحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه، نحو ذلك، كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء: أعطني كذا وكذا. فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم في دعائه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقول ذي النون صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم في دعائه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول أبينا آدم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إي والله يا رب، والله يا رب، إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أن، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أن، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده، وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا. فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية. ففي هذه الفائدة استفدنا فضل الذكر على الدعاء، واستفدنا آداب الدعاء، وكيف ينبغي أن يقدم بين يدي الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والافتقار والمسكنة، وأن يخبر العبد بحاله ويعترف بين يدي ربه بما هو عليه، ويرجو ربه بأسمائه وصفاته، فعسى أن يتقبله ربه بقبول حسن. قال ابن القيم: الفائدة 78: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل. وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفقدت المصلحة المطلوبة منه. هذا فقه عظيم، فقه الفاضل والمفضول. تعرفون عباد الله أن الشيطان يدخل على العباد من سبع طرق ومداخل، فيدخل عليه من باب إخلال عقيدته من باب الشرك، ثم إخلال متابعته من باب البدعة، ثم يوقعه في الذنوب فيبدأ بالكبائر ثم الصغائر، ثم يلوث نيته في المباحات حتى لا يأخذ أجرا فيها، ثم تأتي في المرتبة السادسة تلبيس فقه الفاضل والمفضول عليه حتى يسرق منه شيء. فإذا هو في وقت أذكار الصباح والمساء مثلا تجده ينهمك عملا في شيء آخر هو أدنى منه، هذا الوقت الأفضل فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن اتسع الوقت إلى قراءة أو إلى طلب علم أو نحو هذا فلا بأس، لكن إذا كان الأمر على العموم فإن أذكار الصباح والمساء في وقتها أفضل الأشياء، لكن ربما في مسجد أو في منطقة معينة قد عم فيها الجهل، فتعليم الناس الخير وأن يعطى درس فيه بعض الكلمات ربما يكون هذا أفضل في حق أهل هذه البلدة أو هذا المكان. في حق بعض الناس في بعض الأوقات يكون مثلا مجتهدا في تحرير مسألة من مسائل العلم، فيكون تحريره في هذا الوقت أفضل له من الذكر، وهكذا الشأن في هذه الأمور تختلف باختلاف الزمان، تختلف باختلاف المكان، تختلف باختلاف الشخص، وعلى هذا يكون الإجابة عن تساؤلات كثيرة يسألها القوم. هل نحن في رمضان مثلا علينا الإكثار من قراءة القرآن أم من أعمال الخير؟ هل نتعلم علما نافعا في رمضان أم علينا أن نلهج بالذكر وقراءة القرآن ونختم الختمات ونحو هذا؟ هل في وقت السحر في رمضان يكون الأفضل الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى أم قيام الليل؟ هكذا يختلف الأمر لا شك. في حق طالب علم هل يسرد القيام ويقوم الساعات الطوال أم يحرر مسألة من مسائل العلم ويحفظ شيئا من القرآن أو شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذا فقه الفاضل والمفضول. ستقولون أجبنا ما هو الحل، نعم أي الأشياء أفضل؟ أقول في الأمر عمومات وخصوصات. عمومات بمعنى كما يقول ابن القيم هنا قراءة القرآن أفضل من الذكر إذا كان عندك وقت، وهذا الوقت ليس مشروعا فيه الذكر كوقت أذكار الصباح والمساء مثلا، فإن الأفضل لا شك أن تقرأ القرآن إذا كان هكذا على الشكل العام، لكن قلت ربما يكون في حاله الآن الاستغفار أولى به، يختلف هذا باختلاف الشخص. ستقولون وماذا نصنع؟ أقول عليكم بالعمومات ابتداء، عليكم بالأمور العامة، ثم بعد ذلك لابد من نصيحة المربي لكم في أحوالكم إذا أطلعتموه على أحوالكم، أن يقول لأحدكم الأفضل أن تصنع كذا الآن، الأفضل في شوال أن نشرع في حفظ القرآن مثلا، الأفضل فيما قبل العشر الأول من ذي الحجة أن نتهيأ لمثل ذلك وأن نتعود على بعض الأعمال حتى يكون في زمان أعظم أيام الدهر ليكون العبد مستعدا استعدادا طيبا. الأفضل كذا، تحتاج إلى فتوى تفصيلية تبين لك الأفضل في حالك. ابن القيم هنا يقول أن قراءة القرآن أفضل من الذكر وأن الذكر أفضل من الدعاء بالشكل العام على جهة العموم، أما في جهة الخصوص في حقك أنت، في حقك أنت أمة الله، فيحتاج الأمر إلى فقه وإلى تأمل. وإنه لمن المؤسف أن هذا الفقه غاب في أمة النبي محمد، فقه التعبد، كيف يتعبد الناس ربهم. وأسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بأن نتفق على هذه الأمور وأن نجتمع على مثل هذه الأمور في ما نحن فيه من مدارسة إيمانية لأذكار النبي صلى الله عليه وسلم وإلى التزكية والتربية التي أوليناها الاهتمام كما تعلمون. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض العبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن كما تقدم بيانه. مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة من استغفار، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه. وكذلك أيضا قد يعرض العبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما، هو مشغول الآن بمسألة يريد من الله شيئا، فإذا أخذ في القراءة وجدته قد شرد في مسألته، أو هكذا في الذكر، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا، فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس، نعم، وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطي كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه، فللعين موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع، وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله تعالى الموفق. أريد هذه الفائدة أن تسجلوها، أن تكتبوها وتسجلوها في ديوان الفوائد الذي أمرتكم به من البداية، أن تسجلوا في دفتر الفوائد هذه الفائدة من أولها إلى آخرها، واكتبوا على رأس هذه الفقرة فقه مراتب الأعمال، واجعلوها أمامكم، فسوف تستفيدون كثيرا في أحوالكم لو وضعتموها نصب العين. يقول ابن القيم: وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت، والتجمير وماء الورد وكيه أنفع له في وقت. يقول: وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما، سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي رحمه الله: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر؟ وقال ابن القيم: قد اتفق المفسرون على أن المراد بالثوب هنا القلب، فإذا كان القلب دنسا فأي الشيئين أنفع له، الاستغفار أم التسبيح؟ لا شك أكثر من الاستغفار عباد الله حتى تطهر هذه القلوب. واسمعوا هذه الفائدة أيضا وسجلوها: إذا كان الثوب دنسا فإن الصابون والماء الحار أنفع له، فالاستغفار أنفع للمذنبين من أمثالي، أنفع له من التسبيح. يقول ابن القيم: ومن هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. قال: فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وإن كان ذلك وقته، فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. يعني نعم الفاضل كما يصنع بعضنا ونقع فيه كثيرا، مثلا نريد أن نختم ختمة، فأنا وضعت لنفسي أن أختم ختمة في 3 أيام، فأريد أن أقرأ 10 أجزاء، فأمسكت بالمصحف وأخذت في القراءة، فدخل علي وقت أذكار الصباح والمساء، قلت أقرأ. لا يا عبد الله، قل أذكار الصباح والمساء. كنت صائما فأردت أن أنتهي أيضا من وردي في القراءة، وبقي من الوقت قبيل المغرب نحو 1/4 ساعة. الآن عليك أن تدعو وتتضرع، فهذا وقت إجابة، عليك أن تغنم ما فيه، فإن للصائم دعوة مستجابة كما تعرفون، فعليه أن يلهج بالدعاء. فإذا اشتغل بالقراءة وترك الدعاء فقد اشتغل نعم بالفاضل، لكن في هذا الوقت هو مفضول، فيصير في حقه الآن مفضولا والدعاء هو الفاضل. هكذا لعبة إبليس بالعباد. وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها، وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته، وتفويته لما هو أهم منه، أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه، فالاشتغال به أولى. وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس، وإن كان القرآن أفضل، لكن يفوت إذا لم يرد السلام، لم يأخذ أجر هذا، وكفى بالتحاب من فضل. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وتشميت العاطس وترحمه على هذا العبد، فيكون في جراء ذلك أن تترحم عليه الملائكة، فيفوته هذا الأجر، لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل، بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس، وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت. والله تعالى الموفق. ابن القيم ختم لنا هذا الجزء من هذا الكتاب الماتع النفيس بقاعدة تعبدية عظيمة في فقه مراتب الأعمال. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بمثل ذلك، وأن نجتهد في أن يكون عملنا دائما فاضلا لا مفضولا، وأن نعمل لله ما هو أفضل. اللهم اجعلنا من أعبد خلقك لك، ومن أحب عبادك لك، ومن أخلص عبادك لك، ومن أصدق عبادك معك. اللهم اجعلنا من أحب عبادك لك يا رب العالمين، واجعل عملنا كله صالحا فاضلا لا مفضولا، واجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. بهذا عباد الله نكون قد أتممنا بفضل الله تعالى هذا الفصل من كتاب الوابل الصيب، وسيشرع ابن القيم رحمه الله في ذكر الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع في الآجل والعاجل بها، فسنبدأ سلسلة جديدة معا في فقه الأذكار، سواء كان ذكر طرفي النهار، أذكار النوم، أذكار الدخول والخروج ونحو من هذا، نتوقف عند المعاني التي فيها ونتدارسها ونحفظها. فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا العمل، وأن يكتب له القبول في الأرض، وأن ينفعنا وإياكم بكل فائدة وكل كلمة قد وقفنا عليها واستفدنا منها، وأن يتقبلنا بقبول حسن، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.